الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في باب الغسل وحكم الجنوب والحديث الحادي عشر. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونتها: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل ينفض الماء بيديه. هنا الحديث فيه تعليم لكيفية الغسل من الجنابة، ومن اللطائف أن من نقل إلينا كيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن زوجات النبي وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فيعني هذا من أفضالهن على الأمة الإسلامية، فهن نقلن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي غسله وفي كثير من الأمور التي لولا يعني نقلهن لهذه السنن لجهن هذه السنن ولا أخفيت عنا، ولكن فضل الله كبير، وفضل الله ثم فضلهن على الأمة الإسلامية. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. هنا يعني نريد نعلم كيف الإنسان من يبدأ، يعني كان جنب أصبح جناب، أول شيء يبدي يغسل يديه كما ذكرت عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. أول شيء يبدأ يغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. فيبدأ بعد شيء ماذا يفعل؟ يغسل الفرج. أول شيء يغسل اليدين ثم يغسل الفرج ثم يتوضأ. بعد أن يغسل الفرج يتوضأ وضوءه أو الصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر أي في منابت الشعر، ثم يحفن على رأسه 3 حفنات. ثم بعد أن يحفن على رأسه 3 حفنات يفيض على سائر جسده أي على باقي جسده الماء. نعم. ثم يغسل رجليه. قال: أصول الشعر أي منابت الشعر، وأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، والمراد هنا يعني أسفله التي تلي البشرة. ولهذا عندنا المالكية خلافا للجمهور عندهم الدلك. الدلك إيش عندهم؟ الدلك واجب. الدلك عندهم واجب وفرض في غسل الجنابة. نعم. حتى يصل يعني إيش إلى أصول الشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا قال: ثم بعد أن يغسل يديه ويغسل فرجه، والفرج لغة الفتحة وصدع بين الشيئين، صدع بين الشيئين يسمى عليه فرج. قال في المصباح: وكل منفرج بين الشيئين فهو فرجة. والفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، يعني القبل والدبر يسمى فرج، لأن كل واحد منهما منفرج، ولكن يعني كثر استعماله عرفا في إيش؟ في القبل، في القبل وليس في الدبر. فالقبل يسمى فرجا. نعم. وقال في النهاية: الفرج ما بين الرجلين، وبه سمي فرج المرأة وفرج الرجل لأنه بين رجليهم. نعم. قال: حفن، حفن على رأسه، يعني قلنا بعد أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه يأخذ الماء، يعني في أصول الشعر إذا كان عند رجل عنده شعر كذا يعني، ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات، يعني الآن موجود الدش يغني عن ذلك، يعني المهم أن يعم الماء على جسده. قال: حفن، يعني هو فعل ماضي هنا، والحفن هو ملء الكف من الشيء، لما كونش يعني يحفن على رأسه ثلاث حفنات، هذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني يأتي الماء ثلاث حفنات، أربع حفنات، خمس حفنات، إنسان لا يبذر في الماء ولا يقل منه، فيعني ثلاث حفنات هي تغني وليست واجبة ثلاثة، يعني ليست واجبة. نعم. فقال: ثم فاض على سائر جسده. طبعا هنا سائر مو معنى أنه كل أو كذا، يعني مثل يعتقد مثل سائر اليوم على كل اليوم، لا، سائر الشيء هو شنو؟ هو باقي الشيء. عندما قال على سائر جسده أي على باقي جسده، يقول له على سائر اليوم، على باقي اليوم، هذا مفهوم صحيح. أما المفهوم لا أن يقول لك على سائر اليوم، لا، على كل اليوم، لا، السائر هو الباقي. أقول لك وعلى سائر اليوم أي على باقي اليوم، ثم فيض الماء على سائر جسدك، على باقي جسدك، هكذا يعني، هذا معنى السائر. نعم. اتفق أهل اللغة على أن سائر الشيء باقيه قليلا كان أو كثيرا. نعم. قال الصنعاني: سائر الناس باقيهم، وليس معناه جميعهم. هنا بعد أن حفن على رأسه ثم فاض على سائر جسده على يعني باقي ثم غسل رجليه، طبعا هذا غسل رجليه يعني قيل أنه كان يعني الأرض لم تكن يعني مثل الآن، يعني كلها صبابة وكلها مرمر وكلها يعني كان قابل يعني تراب، فالقدم تصبح متسخة، فماذا يفعل؟ يعني ينتقل عن مكانه ويغسل. نقول أنه يعني نغسل القدمين، لأنه معلوم أنه الإنسان عندما يغتسل ينتقل الأوساخ من الأعلى إلى القدم، فهو الإنسان معناه ينتهي من غسل يديه ثم فرجه ثم جسمه يغسل رجليه، يغسل رجليه. نعم. قال: ثم ضرب بها الأرض، يعني ما ضرب بها الأرض يعني شنو؟ يعني مسح بيديه الأرض، مو يعني معناه ضرب الضرب، لا، الضرب يعني معناه المسح، يعني ليزيل ما عليه من لزوجة النجاسة أو البني، لأنه نفسه كان يغتسل بالماء، فماذا يعني إذا كان لزوجة أو كذا، فكان ماذا يفعل؟ يمسح بيده الأرض. قال: ثم ضرب بها الأرض، أي مسح بها الأرض. نعم. وفي رواية: فمسحها بالتراب. نعم. ثم أتته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيديه. طبعا هنا رد النبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل، هذا يعني كثير من الناس يفهم الأحاديث على غير فهمها، وهذا يعني شيء مع الأسف، يعني يقرأ الحديث ويطبق على الناس ويعلم الناس غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، غير الفهم الصحيح لهذا الحديث. يجب أن نجمع الأحاديث وننظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنالك حديث آخر يفسر هذا الشيء، وهذا إلى طلاب العلم وليس إلى كل إنسان يبدي يفتح الأحاديث ويقرأ ويطبق، لا، طلاب العلم هم المختصين بهذه الأمور. نعم. هنا سبب رد المنديل، يعني هو ليس معناه أنه المنديل حرام أو المشفة حرام، ولكن هنالك أمر آخر سنبينه إن شاء الله. عندنا احنا عندما تنظر تقرا في احاديث اخرى كما يعني في مثلا سنن ابن ماجه مثلا سنن ابن ماجه ويعني قد بوب ابن ماجه رحمه الله في سننه باب المنديل بعد الوضوء هذا وين؟ اين؟ في سنن ابن ماجه قال باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل واورد فيه اربعه احاديث منها حديث سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه. هذا ماذا يعني؟ معناه يعني يجوز المسح. زين، هذا اخرجه ابن ماجه والحديث حسن، يعني حسنه العلماء. زين، قال الحافظ في الفتح الحافظ بن حجر يعني في فتح الباري قال واستدل بعضهم على كراهة التشييف بعد الغسل ولا حجة فيه، لا حجة فيه، لأنها واقعة حال. هاي النبي عندما رد المنديل هاي واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكرات التشييف بل لأمر يتعلق بالخرقة، يعني بنفس المنديل هذا أكو أمر بنفس المنديل في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل أو لكونه كان مستعجلا أو غير ذلك. زين، قال المهلب، قال المهلب ماذا قال؟ قال يحتمل تركه لهذا المنديل لإبقاء بركة الماء أو للتواضع أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو وسخ أو غير ذلك. زين، وقد وقع عند الإمام أحمد ويعني ذكر عند الإمام أحمد والإسماعيل رواية أبي عوانة في هذا الحديث عن الأعمش قال فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال لا بأس بالمنديل وإنما رده مخافة أن يصير عادة. نعم، وقال يعني غيرهم أن في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف أو يعني كان يعني يتنشف في الماء، ولولا ذلك يعني ما أتته في المنديل. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يتنشف بالمنديل لما أتته بالمنديل، ولكان لو كان حرام لكان بين لها قال لها هذا حرام، وتأخير البيان بعد وقت الحاجة لا يجوز، لا يصح، لا يجوز تأخير البيان. نعم، عن وقت الحاجة. زين، قال ابن دقيق العيد يعني قال نفضه للماء بيده يدل على أن لا كراهة في التشييف لأن كلا منهما إزالة. زين، هنا سؤال مهم جدا، هل الغسل يجزى عن وضوء أم لا يجزى عن وضوء؟ نقول إذا كان الإنسان جنوبا وذهب يغتسل فعليه أن ينوي. طبعا هنا نذكر أن للغسل نوعان، صفة إجزاء وصفة كمال. صفة إجزاء أنه من أتى به أجزأه وارتفع حدثه، وهو ما جمع بين شيئين، الأول النية يعني أن يغتسل بنية رفع الحدث، والثاني التعميم وهو التعميم تسد إيش بالماء. طبعا النية هذه فائدة، النية عند الجمهور فرض وواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات خلافا للأحناف، عندهم النية ليست بفرض، نعم، بل هو مستحب. زين، غسل صفة الإجزاء يعني هذا يجزئك تنوي ثم تعم الجسد بالماء. أما طبعا تنوي ثم تعم الجسد بالماء ثم تتمضمض وتستنشق، تتمضمض المضمضة والاستنشاق عند الحنابل والأحناف واجب خلاف الشافعية والمالكية. زين، صفة الكمال ماذا تعني صفة الكمال؟ صفة الكمال اللي ذكرتها قبل قليل في حديث عائشة، هذا اللي غسل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا صفة الكمال. زين، إنسان غسل في، هل هذا الغسل يجزي عن الوضوء أم لا يجزي عن الوضوء؟ نعم، يجزئ عن الوضوء. جاء في حاشية الصاوي على الشرح كبير، هذا الصاوي المالكي رحمه الله قال: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ. إذن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لماذا؟ لأنه أو الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، فأجزأ الحدث الأكبر والغسل من الحدث الأكبر للحدث الأصغر دخل به. أما إذا أنت اغتسلت لغسل العيدين أو لغسل الجمعة لا، يعني غسل أو التبريد لا، هنا يختلف الأمر، يجب أن تتوضأ فلا يجزئ هذا الغسل، غسل الجمعة أو غسل العيدين أو غسل التبريد عن إيش؟ عن الوضوء، يجب أن تتوضأ. أما غسل الجنابة فيجزئ عن الوضوء كما ذكر ذاك الصاوي الكبير يعني في حاشة الصاوي على شرح الصغير، وكذلك ذكر يعني في شرح مختصر خليل يعني الخرشي وغيرهم يعني من العلماء. زين، هذا من خلاف الأحناف، خلاف الأحناف، الأحناف عندهم أي غسل يجزئ عن الوضوء. جاء في المبسوط للشيباني ماذا جاء؟ قال: لو أن رجلا جنوبا وقع في نهر وهو لا يريد الغسل فاغتسل فيه الماء عمه، قال أجزأه ذلك إيش؟ من غسله ومن وضوئه. نعم. الحديث الآخر: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعري شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. لا، هنا أم سلمة رضي الله عنها قالت، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أمرأة أشد شعر رأسي، يعني أظفره يعني زين أو أشده زين، يعني عندما أغتسل الجنابة أنقضى أم لا أنقضى؟ وفي رواية طبعا والحيضة زين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي أو أن تحثي على رأسك 3 حثيات. التحثي حثيات، طبعا هنا نقول حثيتي ونقول حثوتي طبعا لغتان مشهورتان، والحثية هي الحفنة التي هي من الكفين من الماء وغيره، والجمع حثيات، والجمع حثيات. زين، مثلا قال: لا، لا تقضين. زين، ندخل خلاف العلماء. هنا عندنا لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة، هذه رواية واحدة لا نعلم، لا يجب على المرأة إيش نقض شعرها، المرأة ظفيرة أو ما شابه ما تقض شعرها، تدخل تغتسل الجنابة وتخرج. نعم. قال ابن قدامة في المغني قال: اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، غير واجب، واختلفوا في وجوب نقض الشعر المرأة لغسلها من الحيض، إذا من الجنابة إيش؟ غير واجب. أما الحيض فهنا عندنا الحيض، هنا عندنا مذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى وجوب نقضه، يعني المرأة الحائض إذا دخلت يجب أن تنقض شعرها. قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض، قال: نعم. فقلت له: كيف تنقضه من الحيض ويعني كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنب؟ فقال هنا، قال يعني حدثت أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه، قال إيش؟ قال تنقضه، هكذا قال. زين، ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضا قال أنقضي رأسك وامتشطي، ولأن أصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، ولكن عفي عن يعني غسل الجنابة لأنه فيه مشقة، فيه إيش؟ فيه مشقة خلاف الحيض. الإنسان المرأة التي تجنب تجنب يعني قد مثلا يعني كثيرا، أما الحيض فلا يكون إلا مرة في الشهر. إذا ذهب أكثر علماء ومن العلماء الثلاثة إلى أنه لا يجب يعني نقض الشعر خلاف المشهور من الإمام أحمد. قالوا يعني حديث أم سلمة زين، طبعا هاي رواية حتى عند الإمام أحمد أنه لا يجب نقض للحائض زين، اختارها ابن تيمية زين وابن باز ومحمد بن إبراهيم زين، فقالوا يعني لا يجب النقض، لا يجب النقض لحديث أم سلمة قال أشد شعري فأنقضه بغسل الجنابة في رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حثيات. ولكن عندنا ابن القيم قال يعني بأنه هذه الحيضة هذه شاذة، لفظة شاذة ولا تثبت. قال الصحيح أن حديث ابن سلمة قصر على ذكر الجنابة فقط، الجنابة قال غسل الجنابة دون الحيض، دون الحيض قال وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض. إذن عندنا هنا المرأة الجنوب لا تقض شعر، أما الحائض فجمهور تقض لا تقض شعرها خلاف المشهور من الإمام أحمد. نعم. عندنا الحديث الآخر، الحديث الآخر وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة. نعم. هنا الحديث هذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، هذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث طبعا يعني ضعيف، هذا الحديث ضعيف في سنده، في سنده حسرة بنت دجاجة، هذه تابعية، حسرة بنت دجاجة العامرية روت الحديث عن عائشة، وهذه قال البخاري عنها عندها عجائب، تأتي بالعجائب في الأحاديث، فلهذا قال البيهقي فيها نظر، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي زين، وصححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة زين. هنا قال إني لا أحل المسجد لحائض، حائض طبعا حائض جمعها حيض، والمرأة لا نقول عليها يعني لا يجب أن نقول مثلا حيضة، لأنه الحيض، لأن الحيض مختص بالنساء، فلا يحتاج أن نأتي بالتاء، هذا التاء تأنيف، لا نحتاج إلى فرق بينها وبين الرجل بالتاء، بخلاف مثلا نقول مثلا بالوصف المشترك القائم، الرجل نقول عليه قائم، المرأة نقول عليها قائمة، لازم نأتي بالتاء التأنيف. أما الحيض فمختص بالنساء فلا نقول حائضة، لا يحتاج أن نأتي بالتاء التأنيف. نعم. زين. قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، جنوب طبعا وتكون ضمتين من أصابته جنابة ويستوفيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، قال تعالى وإن كنتم جنبا فالطهر زين. هنا قال نفسه قال لا أحل المسجد لحائض، طبعا لا أحل المسجد يعني هنا المسجد ذات وعين وليس معنى، يعني مو لا أحل نفس المسجد، ولكن لا أحل هناك محذوف المكث والنوم وما شابه ذلك، لا أحل المكث في المسجد ولا النوم في المسجد للحائض، هذا المفهوم، كما في قوله تعالى، نقول مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فليس المراد الأم هي ذاتها محرمة، ولكن المراد حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، هناك محذوف يعرف من السياق. نعم. لكن إذا قال العلماء في دخول يعني الجنب إلى المسجد وكذلك دخول الحائض إلى المسجد، تذكر القول يعني المجمل ثم نفصل. عند الحنفية والمالكية يحرمون على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد للحديث أعلى ذكرنا حديث عائشة. عند الشافعية والحنابلة يحرم عليهم المكث في المسجد كما يحرم على الحائض والنفساء والنفساء العبور فيه، يعني تدخل فيه إن خافت تلويثه ولم تخف، وإن لم تخف فيجوز إيش؟ يجوز العبور. يعني عند جمهور علماء على إيش؟ على منع الجنوب من اللبث في المسجد، لا تلبث المرأة في المسجد أو الرجل الجنوب في المسجد، خلافا لابن حزم وداود الظاهري والمزني، المزني من تلاميذ الإمام الشافعي، زين قالوا يجوز اللف في المسجد. استدلوا يعني بماذا؟ قالوا المسلم لا يجس أو لا يجس بالفتح أو بالكسر، زين هذا ذكر البخاري ومسلم. واستدلوا بأنه المشرك يمكث في المسجد كما كان ثمام بن أثال عندما ذكرنا في درس سابق عندما النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد، والكافر معروف عنه أنه يعني يجنب. وكذلك استدلوا بالمرأة السوداء التي كان لها خباء في المسجد. نعم. وقالوا الأصل عدم التحريم وليس لمن حرم دليل صريح. وقالوا أيضا حديث عائشة قال في عندما حاضت في سرف قال افعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي. نعم. زين. أما الجمهور قالوا في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، فقال يعني الآية صريحة وفادت الآية جواز العبور للجنب ولا يجوز اللف، يجوز العبور للجنب في المسجد دون اللف فيه. وبهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة. طبعا أبي حنيفة عنده هنا لا يجوز الجنب لا المرور ولا اللف، أبو حنيفة عنده لا يجوز المرور ولا يجوز اللف في المسجد. نعم. أما الحنابلة، الحنابلة عندهم إذا كان توضأ الجنب فله أن يلبث في المسجد. استدلوا بحديث سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، وإسناده صحيح. ولحديث زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، فقالوا يعني إذا توضأ يجوز، هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فما يجوز لا المرور ولا أي شيء، يعني الحنفية شددوا في ذلك. نعم. وعلى هذا فإن جنب الذي لم يجد ماء إلا في المسجد عند الحنابلة يتوضأ ليستبيح اللبث في المسجد ويغتسل. أما على مذهب الحنفية فإنه ماذا يفعل؟ يتيمم. الحنفية قالوا يعني إذا أكو ماء في المسجد يتيمم ثم يرفض. نعم. عندنا الحائض، هل تدخل الحائض إلى المسجد أم لا تدخل؟ عند المالكية يعني قالوا يجوز للمعلمة أو المتعلمة الحائض أو يعني أو نفساء أو ما شابه أن تدخل للمسجد. نعم قالوا يعني بشروط. ذكر ذاك صاحب حاشية الدسوقي على شرح الكبير قال يمنع النفاس كل ما منعه الحيض، أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبها ومن طلاق، يعني يجوز طلاق الحائض ووطئ الفرج وكذلك دخول المسجد وكذلك مس المصحف ما لم تكن معلمة متعلمة. يعني إذا طالبة العلم يا مرات مثلا المرأة تحتاج أن تدخل المسجد، على قول المالكية يجوز للمرأة الحائض أن تدخل للمسجد، خاصة إذا كان هناك دروس أو المرأة مثلا هي تعلم القرآن وهناك حلقات علم، يعني تدخل لهذا السبب أو لهذا القول عند المالكية. نعم. طبعا هنا سبب الاختلاف هو في المحذوف بالآية، المحذوف في الآية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون، ولا جنبا، هناك محذوف ولا جنبا إلا عامل سبيل. فقال إمام ابن جرير الطبري اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوه جنبا، يعني محذوف هنا هو ولا تقربوه جنبا حتى تغتسلوا، يعني إلا أن تكونوا مجتازي طريق أي مسافرين حتى تغتسلوا. وقال آخرون معنى ذلك ولا تقربوا المصلى للصلاة، ولا تقربوا إيش المصلى للصلاة وأنتم سكارى. فقال أهل هذا القول أقيمت الصلاة مقام المصلى والمسجد، أقيمت الصلاة يعني لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال أهل هذا القول أقيمت الصلاة مقام المصلى والمسجد، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكذلك لا تقربوه وأنتم جنبا، فليس المسجد المقصود ولكن المقصود هي الصلاة، هذا اختلاف. فمن قال المحذوف يقصد به الصلاة فقال يجوز الجنب الدخول، ومن قال المحذوف المقصود به يعني المسجد لأنه لا يكون العبور إلا من المسجد فهنا يمنع دخول الجنوب للمسجد كما ذكرنا في التفصيل السابق. الحديث الآخر وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا. طبعا هذه هنا الحديث فيها وصف أنه كانوا يغتسلون من إناء واحد، من إناء واحد عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تختلف الأيدي، يعني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يغرف ومرة عائشة تغرف. فهنا يعني فيه دلالة على أنه يعني مس المرأة لا ينقض وضوء، لأنه أكيد عندما تختلف الأيادي يكون هناك مس ل يعني المرأة. نعم. و